الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الأول الذي ذكره بعض المحققين المعاصرين لإثبات حقانية المحقق صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه فيما أفتى به في المسألة الأولى من أن ما أخذ من العدو للغيلات والسرقات يكون ملحقا حكما بالغنائم، بمعنى أنه يخنث فورا فلا ينتظر به إلى آخر السنة ولا تستثنى منه المؤونة. وقد تقدم هذا الوجه، وكانت عمدة هذا الوجه على مقدمتين بمعزل عن المناقشات التي تقدمت. المقدمة الأولى أن الخبز ثبت بالعناوين في ظل العناوين التي تشمل ما أخذت السرقة والغيمة، ولنقل أنه ثبت في كل فائدة أو فائدة غير مترقبة أو غير متعارفة، على أي حال مو مهم هذه المقدمة، علقنا عليها بما يكفي. والمقدمة الثانية أن المؤونة لم تستثنى من كل ما يجب فيه الخمس، بل استثنيت من أمور خاصة وهي الاكتسابات والفوائد المتعارفة والمتوقعة، فلا يشمل أدلة استثناء المؤونة لا تشمل محل البحث. هذا الوجه بعد أن ناقشنا مقدمته الأولى المتقدمة، مقدمته الثانية أيضا ألمحنا في نهاية الدرس السابق إلى أنها غير مسلمة، وبالخصوص في مورد الرواية التي أشار إليها وهي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، ورد فيها أن الإمام عليه السلام أوجب عليهم بإيجاب من الله، لأنه استشهد بالآية الكريمة الخمس بالغنائم والفوائد في كل عام، والتقييد بالعام لازمه عرفان استثناء المؤونة، مؤونة السنة، لأنه لا معنى لتأخير الخمس إلى آخر السنة عرفا إلا أن يكون الإنسان يحق له أن يتصرف بهذا المال ويصرف منه في مؤونته ومؤونة عياله في تمام هذه السنة، إلا أنه قد يناقش ويقال بأن كل عام من مراد منه هنا آخر كل عام، وإن كنا رجحنا هذا نحن فيما تقدم، وأن المراد منه أنه لا يجب في العام إلا مرة واحدة، فيجمع الإنسان كل ما غنمه واستفاده إلى آخر السنة، وآخر السنة يأتي وما تبقى يخمسه، لا معنى لأن نقول له اجمع ولا يجوز لك أن تتصرف به أصلا إلى آخر السنة، هذا احتمال غير عرفي، لا معنى لأن نقول اجمع واصرف منه ثم احسب ما تبقى مع ما صرفته وخمسه، أيضا هذا في الذهنية العرفية والمتشرعية غير متصور وغير متوقع. لكن كيف كان لو أصر مصر على مثل هذا الكلام وقال بأننا لا يتسنى لنا ولا يمكننا أن نفهم من هذه الكلمة إلا مجرد الإشعار بضبط محكم وقوي، فإنما نقول نمتلك نحن رواية مطلقة تؤسس أصلا ثانويا وقاعدة ثانوية تفيد أن الخمس مطلقا يكون بعد المؤونة، يعني آية الخمس بناء على ما اخترناه من تعميمها لكل الغنائم والفوائد تؤسس أن كل ما اغتنمه واستفاده الإنسان ففيه الخمس. ولو صلينا وهذه الآية فيجب الخمس طوعا من الاستثناء من المال شيء إلا طبعا مؤونة التحصيل، لأن مؤونة التحصيل ما يقابلها لا يسمى ظلما وفائدة، لأن من صرف 100 دينار حتى حصل على 200 لا يقال استفاد 200، استفاد 100. على هذا الأساس هذه قاعدة أولية تؤسسه الآية الكريمة وعمومات وجوب الخمس في الغنائم والفوائد. نقول يوجد لدينا ما يؤسس لحكم ثانوي وهو استثناء المؤونة من كل ما يجب فيه الخمس إلا أن يدل دليل على أن فيه الخمس قبل استثناء المؤونة، وهو بالإضافة إلى هذه الرواية واستبخارين منها صحيح علي بن محذيار ما ورد في صحيحة الكليل على الله مقامه التي يرويها عن عدة من أصحابنا وفيهم علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد وهو ابن الأشعري والبرقي عن ابن أبي نصر البزنطي والسند صحيح أعلى إلى غبار عليه أسود. قال كتبت والكاتب فقيه من الفقهاء إلى أبي جعفر عليه السلام المراد الجواد عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ السؤال عن مطلق الخمس أن يقال بأن الرواية منصرفة لخصوص خمس التجارات أو خمس الأرباح لا معنى له، بعد أن كان الإمام مسؤولا عن الخمس على الإطلاق، سواء ما جاءني بالهدية بناء على أن الهدية فيها الخمس أو الميراث أو الاكتسابات أو الغيلة من الأعداء. يشمل كل شيء حتى خمس الغيلة لولا الدليل الخاص. أحسنتم. قال الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام بعد المؤونة. الرواية مطلقة، السؤال مطلق، الجواب مطلق، ما فصل الإمام في الجواب. وأنه إذا كان من الضياع والتجارات يعني المنافع المترقبة فماذا؟ فبعد المؤونة. وإذا كان من المنافع والفوائد غير المترقبة
ما
مشكلة، أفراد نادرة هذه ما عندنا مشكلة فيها، الكلام الآن في محل كلامنا. خب إذا عندنا عموم، عندنا إطلاق في الحقيقة هنا يؤسس لقاعدة ثانية وهي أن كل شيء يجب فيه الخمس فإن الخمس واجب فيه بعد استثناء المؤونة. خب هنا المؤونة قد يقال أن المؤونة هنا المراد منها مؤونة التحصيل مو مؤونة الصرف على نفسه وعلى عياله، ما المعين للمؤونة؟ أقول السائل سأل مطلقا بعد المؤونة، وهي إن لم نكن ظاهرة تمام الظهور في مؤونة الصرف، لأن مؤونة التحصيل لا تسمى مؤونة أصلا، هذا يسمى الغرام ما غرم في سبيل تحصيله، فمو مؤونة هذه. لكن لو سميناها مؤونة فنقول السائل سأل عن مؤونة مطلقة، عن من مؤونة الصرف ومؤونة التحصيل، والإمام أيضا أجاب عن المؤونة. أسلو ظن الله عن كون فقيه واضح إلا أن ذاك ما يسمى ظنوب ولا فائدة، ما يقابل ما غريمه لكي يحصل على هذه ليحصل على هذه الفائدة. نقول السؤال مطلق والجواب أيضا مطلق، لا يقال إن هذا من استعمال الوقت في معنى يعني. إن هذا من استعمال الوقت في معنى واحد لو فرد المؤونة بناء على أنها تستعمل في مؤونة التحصيل يقال لها مصداقان مو معنيان مو مشترك لفظي، بل المؤونة هي ما يغرمه الإنسان، ما يخيفه الإنسان، ما يخيفه في سبيل التحصيل وما يخيفه في سبيل نفسه وعياله على مدار السنة. إذا فلا ينبغي أن يصغى إلى ما قيل أو يمكن أن يقال أن الرواية مجملة مرددة بين مؤونة التحصيل ومؤونة الصرف. إما نقول هي من أول الأمر أصلا ظاهرة في مؤونة الصرف، أو نقول هي مطلقة حتى من هذه الجهة سؤالا وجوابا. ولو أن الإمام كان يريد أن يفصل لفصل بينهما، مع أننا لا نجد من الإمام أي تفصيل. سأل السائل مطلقا وهو عالم من العلماء، وأجاب الإمام أيضا بالإطلاق. إذن فنحن لدينا قاعدة ثانوية أن الأصناف التي يجب فيها الخمس يجب فيها خمس بعد المؤونة خمسين إذا صار الأمر كذلك، فنأتي إلى محل الكلام فنقول بأن ما أخذ منهم فرقة وغيلتان لا يسمى غنيمة اصطلاحية، لأن ما يسمى غنيمة وقد سلمتم أنتم أنه هو خصوص ما أخذ من قتال، إذن لا يسمى غنيمة اصطلاحية، فهو داخل تحت الغنيمة بالمعنى العام يعني فوائد، ولا شك ولا ريب في أنه يكون مشمولا لهذا الإطلاق، حتى لو لم نستفده من صحيحة علي بن مهدي الطويلة فإننا نستفيده من صحيحة البيضاوي، على أننا ذكرنا أنه يمكن استفادته من صحيحة علي بن مهدي الطويلة. والظاهر أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف قبل هذا الإطلاق وأضر عليه هنا في بحثنا، وإن كان رضوان الله تعالى عليه سيأتي ويذكره بعد ذلك إن شاء الله في مسألة قادمة قريبا تأتي إن شاء الله، وهي ما أخذ من مال ناصب، فإنه اختار هناك أنه يخمس فورا زاعما أنه لا يوجد لدينا مطلقا يستثني المؤونة في غير مؤونة التكسبات والفوائد المتعارفة. على أي حال سيأتي إن شاء الله، مع أنه هنا يصرح بأن الخمس مطلقا بعد المؤونة سوى ما دل الدليل على أنه لا يستثنى. قبل هنا بهذا الأصل الكلي في مقابل الخمس، أصل تشيع الخمس الظاهر أنه في الإخراج فورا لا تأخير لا آخر سنة ولا استثناء المؤونة، ولكنه بعد ذلك ينكره، فيوجد تحافظ بين الكلامين. سيأتي إن شاء الله الاستشهاد بكلا كلامين وبيان التحافظ بينهما. على أي حال هذا هو الوجه الأول الذي ذكره هذا المحقق وهذا هو جوابه. الوجه الثاني، تمسك هذا المحقق في وجهه الثاني بصحيحة علي بن حذيفة نفسها، وذلك بتقريب أن المراد مما ذكر فيها تفسير الغنيمة، غنيمة الآية يعني، وأنها تطلق على الفوائد المجانية غير المكتسبة. نعم، تطلق على الفوائد المجانية غير المكتسبة وغير المتوقعة عادة، فيشمل محل بحثنا يعني يشمل المأخوذ من العدو الغيبة والسرقة، نفس المقدمة اللي كان مؤكد عليها سابقا. والأظهر منها من الرواية عدم استثناء مؤونة السنة. لماذا؟ قال لأنه جعل كلام الإمام عليه السلام تفسير للغنيمة في الآية الكريمة، وصرحت الرواية بوجوب دفع الخمس في كل عام بدون الإشارة إلى استثناء المؤونة، ثم فرق وقال بأن الإمام عليه السلام في ليل الرواية حيث أوجب نص الثلث على أصحاب الضياع إن قامت الضيعة بمؤنتهم وزاد عندهم شيء فاستثنى المؤونة من الضياع، فحصر هكذا عبر استثناء المؤونة، حصر استثناء المؤونة بما يكتسبونه من ضياعهم إن قامت لمؤونتهم وزادت عندهم زيادة، وهذا صريحا في أن ما ذكر في الصدر بقضه وقضيطه لا تستثنى منه المؤونة، هكذا قال. وفي كلامه صبرا وذيلا ما لا يخفى، وعليكم السلام، وفي كلامه حفظه الله صبرا وذيلا ما لا يخفى، فإن قوله في مقدمته الأولى بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بصدد تفسير الغنيمة الواردة في الآية الكريمة وقد فسرها بخصوص الفوائد والمنافع والغنائم غير المكتسبة وغير المتعارفة وغير المتوقعة، هذا ليس صحيحا. لنعود إلى الرواية وإلى محل الشاهد منها فقط، فإن الإمام قال فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها أو يفيدها، والفائدة يفيدها، هذا مطلق يشمل كل غنيمة وكل فائدة استفادها، حتى لو كانت تلك الغنيمة وتلك الفائدة من التجارة، حتى لو كانت من الضياع، حتى لو كانت إلى ما هنالك. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام في صدر الرواية لم يوجب عليهم في كل عام من أعوام حياته الخمس في كل هذه الأمور لأسباب كره الإمام تفسيرها، ولعل أهمها ما ألمح إليه الإمام حيث قال سأفسر لك بعض الأمر، لعله أشار حينما أشار الإمام إلى ما يأخذه السلطان من مواليه، وأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لا يريد أن يضعهم في مخمصة وفي ضيق من أمرهم، فيأخذ السلطان منهم جورا وظلما وعدوانا الكثير، ثم يأتي الإمام أيضا ويأخذ منهم كل حقية الخلق، ويريد الإمام أن لا يفهم الطرف المقابل أنه يريد أن يرفع الخمس تشريعا، ومن هنا فإنه عليه السلام رفعه في سنته بل في كل عام من حياته، ولكنه أكد في نفس الوقت أن التشريع القرآني الذي شرحه لا يزال باقيا، ثم قال عليه السلام والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمه المرء والفائدة يفيدها، والجائزة عطف المغاير على المغاير، والجائزة من الإنسان للإنسان أو عطف العام الخاص على العام، فإنها أيضا تدخل بالفائدة التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله. جيد، إذن فمن أين يقول هذا المحقق بأن الإمام عليه السلام إنما ذكر كمصادق للغنيمة خصوص الفوائد غير المترقبة والمتوقعة؟ فإنه ذكر أولا الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، وهذا مطلق، لكن حيث إن هناك مصادق خاصة الإمام عندها له حكم خاص، وهي أن الجائزة الذي يأخذها الإنسان إذا ما كانت خطيرة ليس فيها خمس، إذا كانت خطيرة فيها خمس، الميراث إذا كان ميراث متوقع، طبعا بحسب الرواية سنأتي إلى بحث الميراث أن فيه الخمس أو لا، إذا ميراث متوقع من الأب للإبن أو من الإبن للأب ففيه الخمس، أما إذا الميراث غير متوقع كما لو مات له قريب بعيد عنه ما كان يتوقع أن يصل إليه منه شيء فوصله ميراثه ففيه الخمس. هذه المصادق مو لأنها غير مترقبة، فوائد غير مترقبة يكون فيها الخمس، فالقضية بالعكس، ها القضية أن الإمام عليه السلام أعطى قاعدة عامة أن الآية معناها كل غنيمة يغنمها المرء وكل فائدة يفيدها ففيها الخمس، لكن بعض المصادق لها أحكام خاصة، الجائزة إذا مو خطيرة ما فيها خمس، الميراث إذا مترقب ليس فيه خمس، إذا هو مترقب فيه الخمس. أما ما يصطلم من العدو ففيه الخمس مطلقا، ما قيده بأن يكون كثيرا أو قليلا، ما يؤخذ من العدو من مال العدو ففيه، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، لا يعرف له صاحب والمراد مجنون مالك، لا يعرف له صاحب، لا يعرف ان احد قد ملكه، فيمكن ان يكون المباحات الاوليه فيملكه الانسان، هذا من اوضح الفوائد ايضا، هذا مو فوائد غير مترقبه خط كما لا يخفى على اي حال. وعلى هذا الاساس فان صدر الروايه عندما قال الامام فهي الغنيمه يغنمها المرء والفائده يفيدها فقد شمل الفوائد المترقبه وغيره. مطرقة. فلماذا يأتي هذا المحقق ويحفر الرواية في خصوص الفوائد المطرقة؟ ولعل الذي أوهمه وهذه الأمثلة التي مثل بها بعد ذلك الإمام وعطفها عليه على الفائدة المطلقة بالواو، فهو تخصيص بعد التعميم، يريد أن ينبهنا الإمام بأن هذه الأمثلة الخاصة لها أحكام خاصة، حكمها ليس حكم مطلق الفائدة، فإن الجائزة القليلة أيضا فائدة واحد، ولكن ليس فيها خمس، خصوصا التي لا تختلف التي فيها الخمس. المبلغ الكبير الذي يستجيز فيه الإنسان يأخذون جائزة، هذا فيما يرتبط بهذه المقدمة. المقدمة الثانية قضية أن الإمام عليه السلام لم يذكر أصلا استثناء المؤونة، وحصر استثناء المؤونة من الضياع والغلة. هذا جوابه، أنه من قال بأن الإمام لم يذكر استثناء المؤونة؟ الإمام ما قال هذه الفوائد والغنائم يجب الخمس فيها في كل عام؟ جعل الخمس في كل عام، هذه النقطة التي أشرنا إليها في جواب الوجه الأول، جعل الخمس في كل عام لا يفهم له معنى عرفي إلا استثناء المؤونة، لأنه لو لم تكن تستثنى المؤونة وما لا يستثنى منه المؤونة كالغنائم الحربية يخمس فورا. فتأخير الخمس إلى آخر السنة لا يفهم له وجه إلا جواز أن يعتاش منه الإنسان ويخمس آخر السنة ما بقي لديه من الأموال. هذه ملازمة عرفية، قلت ليست ملازمة عقلية ضبطية، هي ملازمة عرفية، لأن ما يجب تخميسه من دون استثناء المؤونة منه لا معنى لتأخيره إلى آخر العام إلى آخر السنة، فيكون آنذاك ماذا؟ فيكون على هذا الأساس يجب تخميسه، أي يجب تخميسه إذا وجب تخميسه آخر السنة، فلازم منه أرقل أننا نستطيع أن نصرفه في مؤونتنا لإعاشتنا وإعاشة من تجب علينا إعاشته في مصاريفنا المتعارفة. وأما قوله بأن بين الرواية جعل الخمس خاص بماذا؟ جعله خاصا بخصوص الضياع، وهذا قد صريح في أن قرر الرواية لا يستثنى، أو صريحا في أن قرر الرواية لا يستثنى منه المؤونة. أقول أين التخصيص؟ الإمام عليه السلام بعد أن قال ما قال، وأن من كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وسيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله، انتهى بعد من بيان حكم الكل الإلهي. رجع الإمام إلى ما كان يتحدث عنه في الصدر، وهو التخفيف عن الأمة لتطهيرهم، ها؟ التخفيف عن الأمة لتطهيرهم. عاد إليه فماذا قال عليه السلام؟ قال فأما الذي أوجب من الضياع، أوجب أنا نسب إلى نفسه معك، من الضياع والغلات في كل عام، في كل عام من أي الأعوام؟ من أعوام حياته، سيأتي إن شاء الله قرينة واضحة على هذا، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته نصف السدس. بعضهم أصلا حفظ الرواية من أساسها كالسيد الروحاني في بحث المكاسب، السيد المفهوم، السيد المفهوم في بحث الخمس ذكر هناك أن هذه الرواية من أصلها نحن نردها لأنها فيها عدة أمور مخالفة للمسلمات، ومع صحة النبي نحن مطمئن بعدم صدوره عن المعصوم عليه السلام. واحد منها هذا أنه نصف السدس ما معلوف أصلا، لا هو خمس لا هو زكاة، مع أن النكتة واضحة بقية، حيث أن الإمام عليه السلام هنا بصدد حكم خاص مؤقت، مو بصدد بيان الحكم الشرعي الكل الإلهي. لو كان بصدد بيان الحكم الشرعي الكل الإلهي لا ورد مثل هذا الإشكال، ولكن الرواية هنا بلحاظ الصدر وبلحاظ هذا النيل، مو بلحاظ الوسط، بصدد بيان الحكم الخاص الذي حكم به الإمام الجواد، أن الشيعة على استضعافهم وأخذ الطبال منهم أموال كثيرة أراد أن يفخرهم، الإمام قال أريد تفخرهم وأمن على موالي، قال تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتاب الطبال من أموالهم ولما ينوبهم في ذاته. فعاد الإمام إلى تلك الضيعة التي وعد بأن يفسرها لنا في صدر الرواية، فقال فأما الذي أوجب عليهم من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. أما أن الإمام جعل المؤونة مستثنات من هذه الضياع ورفض استثناءها من الطرف، من أين؟ أين حط؟ لا يوجد أي حط لك. يقول الإمام هناك حكم كلي إلهي هو ما شرعته الآية الكريمة، كل الغنائم والفوائد واجب عليكم في كل عام. ومثل بعض ذلك ببعض الأمثلة الخاصة لإله أحكام ونكات خاصة. ثم عاد الإمام إلى الحكم الخاص المؤقت الذي هو يريد أن يحكمه على شيعته في عصره الخمس. الإمام عليه السلام الإمام يريد أن يطهر الموالي، لا يقدرون على إعطاء الخمس، يقعون في ضيق من العيش. فقال أصحاب الضياع أول مرة يصرفون في مؤونتهم ومؤونة عيالهم، ثم ما بقي معهم زائدا نصف السدس يريد منهم الخمس، نصف السدس. وهذا موافق شرعي كل إلهي حتى نسقط الرواية لأجله بدعوى أنه مخالف للمثلث، بل هو حكم خاص به الإمام الجواد، وهو حكم ولائي ليس حكما شرعيا كليا إلهيا. الإمام الجواد بما هو صاحب الخمس عفى عنهم بلحاظ ما يزيد عن نصف السدس، ولعله لأن السلطان كان يأخذ ما يزيد على هذا حتى يوصله إلى الخمس مثلا، قد يكون من هذا القبيل، هذا القبيل معلومات جافية. ثم لا أدري كيف يتسنى لمثل هذا المحقق أن يسقط هذه الرواية عن الاعتبار، والحال أن علي بن مهديار له صحيحة ثانية تشير إلى نفس هذه الصحيحة الطويلة، وأن هذه الصحيحة أوقعت بلدة لدينا الشيخ. أن الشيعة يعرفون الخمس، هذه الأمور التفصيلية ما يعرفونها، خمس سنة الثلث كيف هذا؟ وهي مكاتبة يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن مهديار، وأخرجها صاحب الوسائل في الباب الثامن، نفس الباب، الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس وما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. قال علي بن مهديار كتب إليه، يشهدها لكل مكاتبة، وهذا إبراهيم بن محمد الهمداني ما إلى توثيق، هو يشهد أن إبراهيم كتب، كأنه كتب أمامه شهادة حصية، كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك، هذه المن الإمام الهادي عليه السلام، أقرأني علي يعني علي بن مهديار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك. نفس تعبير الوارد في رواية علي بن مهديار الطويلة بمثل أصحاب الضياع. فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة. شنو نصف هذا؟ مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرجل وعياله، يعني أصلا مؤونة الرجل وعياله تكفى أصلا، يعني كن ندفع الخمس بعد مؤونة الضيعة. فقاتب وقرأه علي بن مهديار. من الذي كتب؟ الإمام الهادي عليه السلام. عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عيالك وبعد أصلا مؤونة التحصيل ما يتحدث عنها الإمام، لأن ما يقابل مؤونة التحصيل الربح ما يسمى ربح. نعم. إذا أنا أصرف على الأرض 50 دينارا ثم تعطيني 100، لا أعد رابح إلا 50، لأن 50 التي صرفتها على الضيعة ما يقابلها هي 50 الأولى، ليست ربحا، هي مقابل ما غرمت. وعلى هذا كثير من أصحاب الضيافة ما يدفعون للعمال، إنما يدفعون بعد حصول المحصول من نفس المحصول. إذا ما يسمى ربح، الذي يسمى ربح وهم هو خصوص ما زاد. فإذا المؤونة عندما تذكر مراد مؤونة، المراد مؤونة النفس والعيال، مؤونة السنة خاص. حتى طبعا ما تصلحت الرواية بمؤونة السنة، لكن المعروف هو مؤونة السنة نصيغة التعبير بتلك الرواية في كل عام كل عام، وأن المحاصيل الزراعية عادة تكون سنوية وتكون شهرية ولا نصف شهرية. على أي حال، وإن كان هناك مصادر نادرة للخضروات وكذا، ربما كانت محاصيلها خصمية أو أسبوعية أو إلى ما هنالك أو شهرية، على أي حال على اختلاف، لكن المحاصيل المتعارفة أصحاب الضياع، أصحاب البساتين، أصحاب الثمار، لا لا، شهر سنوي قديما وحديثا. على أي حال يقول عليه الخمس. خب مع وجود هذه الرواية الصحيحة الناظر إلى ذلك، وأن هذه الرواية ثمنت إرباك من ذاك الوقت، وهذا ما قال الإمام هنا أن تلك الرواية صحيحة. يعني هذا أن يؤكد هذا ما ذكرناه من أن الإمام الجواد هناك عليه السلام يريد أن يخصص حكما ولائيا خاصا به، ولم أوجب هو نسبه إلى نفسه، لم أوجب عليه، يعني عفى عنهم عن بقية الخمس في خصوص زمانه. أما الإمام الهادي فهو المطر تغير في زمنه، فقال يجب عليكم الخمس الضياع يا أصحاب الضياع، بعد مؤونة التحصيل وبعد مؤونتكم ومؤونة العياء، يعني ما يزيد أخي في المال المدخر الذي تدخرونه بعد سد احتياجاتكم بتمامها. فأوجب الإمام عليه السلام فيه ماذا؟ أوجب الإمام عليه السلام فيه هنا في صحيح علي بن معذيار الطويلة نص السوس. خب هذا حكم خاص، صار الرواية تحدث عن أحكام خاصة، ومع ذلك في الوسط الإمام يؤكد على الحكم العام، الغنائم والفوائد واجبة في كل عام. وقلنا ظاهر قوله كل عام أنه لاستثناء ما يستثنى في أثناء العام، ولا يوجد شيء يستثنى في أثناء العام غير مؤونة الفاصلة هو لعياله، بل هو متعارف أن الإنسان يغنم يكتسب يستفيد كذا ويصرف على نفسه وعلى عياله، يؤدي هدايا يعتاش الخير أحسنت. وإلا الآية السليمة ظاهرات في أن كل ما رمى فهو يخلص فورا، ولنفترض أن هذا كل عام ما يدل، لكن أقول كيف سمح لنفسي هذا المحقق أن يقول في ذيل الرواية بأن الإمام خصص استثناء الموضوع؟ اي شيء دليل دل على التخصيص هنا؟ والحالة ان الامام مو بقصد ولا بصدد بيان حكم الكل الالهي، هل نحن نفترض اصلا انه بصدد بيان حكم الكل الالهي؟ وذكر استثناء المؤونه، عدم التصريح به هناك مع الاشاره اليه بقوله في كل عام لا يعني انه خصصه هنا فنفاه، كانه يريد ان يقول هنا مفهوم حصين يوجد للحاضر ما تقدم. ولنفترض أنه لا يوجد حق وأن كل عام مفيد، يبقى عندنا العموم ذاك الذي أشرنا إليه قبل قليل، ذاك العموم الذي يقول فيه البضاط بأنني كتبت إليها الخمس قبل المؤونة وبعد المؤونة، فأجابه الإمام الخمس يجب بعد المؤونة، ذاك عام يشمل محل الكلام. فالغنائم والفوائد مطلقا يجب فيها الخمس بعد المؤونة، فالإنسان يغنم ويستفيد وآخر السنة يحسب ما بقي لديه من الأموال بعد مصرفه، وما تبقى من الأموال مخمسه، هذا هو ظاهر الرواية. فالوجه الثاني من الوجوه الثلاثة لهذا المحقق لا يتم. الوجه الثالث، الوجه الثالث من الوجوه هو مرتبط بمسألة ستأتي إن شاء الله تعالى، وهي مسألة المال الذي يؤخذ من الناطق، فإنه صرح في موافقة سماعة وغيرها أن مال الناصب حلال خذه أدي إلينا خمسه، أنه واجب تأدية خمس مال الناصب والباقي لك. الحكم وارد ومسلم في باب غيلة الناصب، غيلة مال الناصب. يقول هذا المحقق وقبله المحقق النراقي في المستند أيضا، ولم أجد هذا في كلام غيرهما، بأن مؤونة السنة لا تستثنى من مال الناصب الذي يغتال، فبطريق أولى لا يستثنى المال الذي نغتاله من الكافر، لأن الناصب ليس أسوأ حالا من الكافر. على أي حال يستدل بلي فيستدل هذا المحقق بهذه الطريقة، يقول ما ثبت لدينا فيما سيأتي إن شاء الله من أن ما يغتال من مال الناصب يجب أداء خمسه فورا بلا استثناء المؤونة، يثبت الحكم في محل كلامنا، يعني ما نغتاله من يسافر بطريق أو لا، يستدل بالفحوى. هذا الكلام أجاب عليه المحقق النراقي، ولكن هذا المحقق قبله لم يستشكل عليه. المحقق النراقي قال نحن إلى الأحكام ما نفهمها، الناصب لا يستثنى من خمسه من ماله مؤونة السنة، يجب التخميس فورا، لكن هذا لا يعني أن الكافر الذي نعيش معه مجتمع حرب، طبعا مؤسس ظلم يجوز أن نغض على أموالهم، هذا لا يعني أن الكافر الذي نعيش معه مجتمع حرب لا تستثنى من أمواله مؤونة السنة. فيمكن أن يقال بعدم استثناء مؤونة السنة في مال الناصب، ويقال باستثنائها في مال الكافر، ولا غرابة في البين، إن هذا يصير أحسن من قياس. قياس هو يريد يسمي هذا المحقق قياس الأولوية، على أي حال مو مفهوم أولوية، قياس أولوية، إلا أن هذا المحقق مع المحقق النراقي ظاهر اتفقا على أن المؤونة لا تستثنى مما أخذ غيلة من مال الناصب. والسيد الخوئي على الله مقامه الشريف الذي أقر هنا في بحثنا على استثناء المؤونة من المال الذي نغتاله من الكافر، بدعوى أن عندنا عمومات تقول الخمس بعد المؤونة، هناك في مال الناصب قبل أنه لا تستثنى منه المؤونة، دائما أنه لا تستثنى المؤونة إلا من أنواع خاصة وهي المكتسبات والفوائد الخاصة، ولا يوجد عنوان يستثنى المؤونة يشمل ما أخذ من مال الناصب، فيوجد تحافظ بين الكلامين، سنتعرض له مفصلا هناك إن شاء الله تعالى. لكن نحن نقول أولا الفتوى هناك غير مسلمة، من قال بأن مال الناصب لا تستثنى منه مؤونة السنة؟ فإن الإمام عليه السلام في موثقة سماعاه أو موثقة المعلى بن كنيه واعتبرته قال بأن مال الناصب حلال لكم وأدوا إلينا خمسه، وهو لا يتنافى مع الدليل الذي يدل بأن الخمس مطلقا بعد المؤونة ليس أقوى. هذا الكلام ليس أقوى من قوله تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وهناك مشهور المحققين حملوا ونحن أيضا حملوا الغنم على مطلق الفائدة، فإذا كان الأمر كذلك فكما أن قوله في عليه السلام في صحيحة البصرة الخمس بعد المؤونة يجعل خمس المغانم والفوائد بعد المؤونة، فليجعل خمس المال الذي نغتاله من الناصب أيضا بعد المؤونة. فإذا الفتوى مو بهذه المسلمية التي يذكرونها، وسنأتي إلى الحديث عنها إن شاء الله وتلقيحها في بعض المسائل القادمة القريبة إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا نحن لم نفهم هذه الفحوى التي أتحدث عنها هذا المحقق، لنفترض أنه لا تستثنى المؤونة من خمس الناصب، ولنفترض أن دليلا صريحا دل على أن المال الذي يغتال من الناصب يجب تخميسه فورا، لكن هذا لا يعني أن كل مال يغتال بنفس الطريقة ولو كان من الكافر الحربي فحكمه نفس الحكم، يمكن أن يكون الكافر الحربي له حكم غير، أو أمواله التي تقتنص منه لها حكم غير الحكم الذي هو موجود ومذكور في المال الذي يقتل من الناصب. التفرقة في الأحكام التعبدية غير عظيم بين الأشباح والمظائف. وإذا ما عرفنا أن نعد الحكم من هنا إلى هناك فليس هذا تعبية صحوائية كما هو يقول، بل هي تعبية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، فهو أشبه ما يكون به إذا لم نكن قياس يزمان، أشبه ما يكون بالقياس على أن قياس الأولوية غير حجة. الحجة هو مفهوم الأولوية، المفهوم العرضي، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أفل، يقهن منها أرطان يعني لا تهنهما حتى بدرجة أف، فلا تهنهما بدرجة أقوى أف بطريق أولى، لا تفهم عرضي من نفس الله. وعلى هذا الأساس فهذا الوجه الثالث أيضا لا ينتهي إلى محطة، والصحيح أن ما يغتال من أموال الكفار شأنه شأن الفوائد العامة، فيجب على الإنسان أن يدخله في حساب سنويته ويخمسه في آخر السنة بعد استثناء مؤونته ومؤونة عياله. هذا تمام الكلام في هذا الشرط الأول. الماثل لا ننسى كنا في أصل المثل، قال الماثل عليه السلام بأن الغنيمة تخمس بشرطين، ما إذا كانت القتال مع الأعداء فما كان بغير القتال لا يسمى خمس غنيمة، بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام، هذا هو الشرط الثاني. ليش يشترط أن يكون بإذن الإمام؟ لأنه إذا ما كان بإذن الإمام يقولون كل الغنيمة تكون للإمام بعد، مو بس الخمس. هذا الشرط الثاني يحتاج إلى بحث وفيه تفاصيل لدى بعض المتأخرين بين عصر الحضور والغيبة وإلى ما هنالك. الحمد لله رب العالمين.